أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه النزهة الطيبة المباركة، نزهة المتقين في رياض الصالحين، اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين، ولا تحرمنا من رياضك رياض الجنة يا أكرم الأكرمين. ولازلنا في هذه النزهة المباركة في أبواب المراقبة، مراقبة الله عز وجل، أن يعبد العبد ربه على سبيل المراقبة كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم يقينا أن الله يراه. انتهينا من حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر أحاديثنا فيه عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. الآن مع الحديث الثاني من أحاديث الباب، باب المراقبة، وهو حديث أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل. الحديث مروي عن أبي ذر الغفاري ومروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وله روايات أخرى بألفاظ متقاربة عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة، أورده الإمام النووي أيضا في الأربعين النووية التي تجمع الأحاديث الجامعة للمعاني العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه، خاصة من كان منهم على سفر، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمعاذ حينما ودعه إلى اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل معاذ قاضيا على اليمن في السنة التاسعة للهجرة، وقال له يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا لون من ألوان الوصايا كان يوصي به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، خاصة إذا فارقوه في غزوة أو في سرية أو في بعثة تعليمية كما كانت بعثة معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن. هنا في هذا الحديث في هذا السياق في هذه الرواية الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين أمور ثلاثة تجمع خيري الدنيا والآخرة. يا معاذ، يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي رواية في لفظ وخالط الناس من المخالطة، وخالط الناس بخلق حسن. الحقيقة لو أردنا أن نتكلم عن هذا الحديث، عن هذا الأمر الذي أمر به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أنه يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. تقوى الله عز وجل، أن تخشى الله كأنك ترى، أن تخاف الله عز وجل، أن تراقب الله عز وجل، أن تتقي الذنوب والمعاصي، أن تحرص على الخيرات، أن تعبد الله بعلم وعلى علم ونور وبصيرة، وأن تتقي معاصي الله على علم ونور وبصيرة. كل هذه المعاني نراها في تقوى الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت. ولو استطعنا أن نقول إن أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة هي هذه الثلاثة، أن تكون متقيا لله عز وجل في كل أحوالك، أن تفعل الحسنة بعد السيئة، يعني إذا فعلت سيئة فافعل بعدها حسنة، أن تخالط الناس بأخلاق الإسلام والإيمان بخلق حسن. هذه الثلاثة هي أكثر ما يدخل الناس الجنة. وفي حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق وآي القرآن، وشواهده كثيرة في هذا الإطار. قال ربنا تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات تضمنت هذه الثلاث التي أشار إليها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجنة ينبغي على كل عبد مؤمن أن يحرص عليها وأن يسارع إليها بالقربات، ومن أعلى وأجل هذه القربات التقوى. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الجنة إنما أعدت للمتقين، ثم بين لنا أوصافهم أنهم الذين يحسنون إلى الخلق، ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، إذا أغضبوا أو غضبوا يستطيعون أن يكظموا الغيظ وألا يغضبوا، والعافين عن الناس يعفون عن الناس وإن أساء الناس إليهم، والله يحب المحسنين، هم يحسنون في ذلك كله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يبقى تابوا بعد الذنب، استغفروا بعد الذنب، فعلوا الحسنات الماحية بعد الخطايا والذنوب، عافانا الله وإياكم. وقال ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. وقال ربنا تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال ربنا في نفس الآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات. وكذلك قول ربنا عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقول ربنا تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أنا بسوق الآيات عشان هذا الشاهد، هذا الشاهد أن التقوى سبيلك إلى الجنة، التقوى تقودك إلى الجنة، التقوى تأخذك إلى الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا، تلك عقب الذين اتقوا، جنات تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم لا ينقطع وظلها دائم لا ينقطع تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وقال ربنا تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي ذر اتق الله اتق الله، كان يدل على ألا ينسى طريق الجنة، ألا يعرض عن سبيل الجنة. اتق الله في كل مكان، اتق الله في أي مكان، اتق الله في كل وقت، اتق الله خاليا، اتق الله وأنت بين الناس، اتق الله دائما أبدا. احرص على التقوى، فإن التقوى هي الزاد الأعظم والسند الأقوى. إنها أعظم زاد تحمله إلى الجنة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي رواية عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. التقوى في السر والعلن. بعض الناس بيظهر التقوى في العلن، يظهر الخشوع في العلن، عافانا الله وإياكم، حتى إذا خلى بمحارم الله انتهكها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. الحديث حسنه أو صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ويدخل أيضا في هذا المعنى الحديث الذي قلناه: أكثر ما يدخل الناس الجنة، حديث أبي هريرة، أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. فالتقوى أحبتي كما يقول ابن رجب في شرحه للأربعين النووية في جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، يقول: والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من عباده. ويستشهد على ذلك بقول ربي عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية لأهل الكتاب قبلنا، الوصية للناس من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وصية الله للأولين والآخرين، لكل الخلق، لكل الناس، اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، وصيناكم أنتم أيضا أن اتقوا الله. ما هو أصل التقوى؟ أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية تقيه من هذا الذي يخاف ويخشى. يعني الإنسان له أشياء يحذرها يخافها، فلابد أن يتقي هذه المخوفات. حتى لو ضربنا الأمثلة في الدنيا، الذي يحذر الغرق مثلا يلبس القميص العوامة، القميص الذي ينجي، يتخذ كل الوسائل والتدابير لكي يحذر من الغرق. وهكذا في كل مخوفات الدنيا، احنا في كل الامور اللي بنخشى فيها في الدنيا، الهلاك او الموت او المرض او الفقر او الفاقة، بنأخذ من الاحتياطات والتدابير الوقائية. شوف بقول عليها وقائية، هي التقوى كده، التقوى كده من الوقاية. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالتقوى لابد أن نعي هذا المعنى، عشان تتقي الله، تتقي النار التي وقودها الناس والحجارة، تتقي يوم لقاء الله. لابد أن تأخذ من الأدوات، من الأفعال، من التدابير الواقية، ما يحميك، ما يحفظك في هذا الوقت، في هذا اليوم. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية تقيه منه. ولهذا فتقوى العبد لربه، أو تقوى العبد لله عز وجل، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه ويحذره من غضب الله وسخط الله وقاية. يجعل العبد بين ما يخافه ويخشاه ويحذره من غضب الله، من سخط الله، وقاية تقيه من ذلك. وطبعا هذه الوقاية هي الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي. التقوى في القرآن أضيفت إلى الله عز وجل عادة، زي ما نقول واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا أضيفت التقوى إلى الله سبحانه يبقى معناها إيه؟ معناها اتقوا سخط الله، اتقوا غضب الله، اتقوا أن يغضب الله عليكم أو أن يسخط الله عليكم أو أن يعاقبكم أو أن يعذبكم. وهو أعظم من يتقى، أعظم من يتقى، وعن ذلك ينشأ العقاب في الدنيا والآخرة. قال تعالى ويحذركم الله نفسه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو أهل لأن يتقى، أهل يستحق أن يتقى، وهو أهل لأن يغفر لمن استغفر. ليه؟ لماذا؟ لما له من صفات الجلال والكمال والعظمة، لما يستحقه من الإجلال والإكرام وقوة، لما يخشى من قوة بطشه وشدة بأسه وشدة عذابه. يبقى أحيانا أو عادة بتضاف التقوى إلى الله لنحذر غضب الله وسخط الله، وأحيانا في القرآن بتضاف التقوى إلى عذاب الله، إما إلى وقت العذاب أو موضع العذاب. أما وقت العذاب فهو يوم القيامة، قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما مكان العذاب فهو النار، قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار أو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يبقى في خوف من يوم القيامة، بنتقي يوم القيامة لأنه وقت العذاب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفي مكان العقاب ومكان العذاب وهو النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كيف نحقق التقوى؟ الأصل في تحقيق التقوى كما هو واضح بين أن تحقق الإيمان، وأن تحرص على العمل الصالح، وأن تتقي الذنوب والمعاصي، وهذه هي التقوى الكاملة. الناس يتفاوتون في تحصيل التقوى، يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. ولهذا يدخل في تحقيق التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات واتقاء الشبهات. الشبهة تحتمل أن تكون حرام أو حلال، أنا لا أدري، لا اتقي، اتقي الشبهات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بقى في السليم، بقى بعيد عن الخلل، بقى آمن العقوبة. أما من لم يتق الشبهات، الرسول وصف بوصف، قال كالراعي يرعى حول الحمى في مكان ممنوع الرعي فيه، ممنوع الاقتراب والتصوير، فهو قرب منه قرب منه ممكن الغنم بتاعته تتفلت وتدخل فيستحق العقوبة. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. يبقى في التقوى افعل الحلال واجتنب الحرام بالعلم، هو الحلال بين والحرام بين. قال وبينهما مشتبهات، بينهما امور ملتبسة متشابهة تختلط على اذهان الناس، تختلط على افكارهم، هل هي من الحلال ام هي من الحرام، ام هي بين بين. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ألا وإن حمى الله محارمه. ابعد عن الحرام. التقوى أنك تبعد عن الحرام، لا تقترب من الحرام. ولهذا ربنا لا يقول لنا في المحرمات لا تفعلوا فقط، وإنما يقول اجتنبوا فاجتنبوه. ناخد فاصل ونتواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا مع وصية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي ذر: اتق الله حيثما كنت. ولكي يحقق العبد التقوى لله عز وجل لا بد أن يحقق أصل الإيمان اليقين، أن يحرص على العمل الصالح، أن يتقي الذنوب والخطايا والمعاصي، وأن يكون هذا كله بعلم ونور وبصيرة. هذا هو خلاصة التقوى. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن التقوى الكاملة تتضمن فعل الواجبات، كل ما أوجبه الله عز وجل. يعني لا يمكن أن يكون العبد الذي يترك الصلاة تقيا، يقول لك أنا قلب أبيض، أنا عندي تقوى في قلبي. طب لماذا لا تصلي؟ الصلاة واجب، الصلاة فرض، فريضة. يبقى أول ما ينبغي على المتقي فعله أن يحرص على فعل الواجبات، ثم أن يتقي المحرمات. وكما قلنا، في اتقاء المحرمات عادة ربنا تبارك وتعالى لا يقول لنا لا تفعلوا، وإنما يقول لنا لا تقربوا، لا تقربوا. ولهذا قال: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، ما قالش لا تزنوا. وكأنني أتقي أن أكون قريبا من هذا الفعل المحرم، من هذه الفاحشة. ثم يدخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات. المندوبات هي المستحبات، ليست بواجبة، ليست بفريضة، لكن الله يحبها ويأمر بها، فأفعل المندوبات كما قال ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. يبقى أنا أصلي النوافل قبل الفرائض، أصلي قيام ليل، هذه كلها ليست مفروضة، ليست واجبة، لكن من التقوى، من تمام التقوى أن يفعلها العبد بقدر استطاعته. وكذلك يترك المكروهات. يبقى ترك المحرمات واجب، فعل الفرائض والواجبات واجب، فعل المستحبات والمندوبات مستحب مندوب، فعل المكروهات مكروه نحذره. ثم في دائرة المباح أنت مخير. عشان كده احنا تعلمنا في علم الأصول الأحكام التكليفية الخمسة: الفرض أو الواجب، ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على ترك، أي يستحق العقاب على ترك، يأثم بترك. الحرام يثاب المرء على تركه، طبعا امتثالا لأمر الله، يثاب المرء على تركه ويعاقب إذا فعله، أو يستحق العقاب إذا فعله. المستحب ما أمر الله به لا على سبيل الوجوب، ويثاب المرء على فعله، ولكن لا يعاقب على تركه، لا يعاقب على تركه. ما صليتش ركعتين قبل المغرب، ما صليتش السنة قبل الظهر أو بعدها، فاتني خير عظيم، فاتني خير كبير، لكن ليس علي إثم، ليس علي ذنب. وهكذا ما صمتش يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فاتني تكفير الخطايا والذنوب بصيام هذا اليوم، لكن لم أقع في الإثم أو الذنب، ما ارتكبتش معصية. يبقى المندوبات أمر الله بها، استحب للمؤمن أن يحرص عليها وأن يفعلها امتثالا لأمر الله، لكن من تركها فلا شيء عليه. المكروهات نهينا عنها، نهينا عنها، وقد تلتبس أحيانا المكروهات بالمحرمات، يعني استخدام اليمنى كما فعلت انا الان كده، يقول لك مكروه مكروه، ماذا استخدم ايه؟ استخدم اليسرى. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم اليمنى، يتيمن، يستخدم اليمنى في طهوره وفي اموره التي يحبها. كل بيمينك، ما تاكلش بشمالك، لا تاكل بيسارك، بشمالك. إماطة الاذى بالشمال مش باليمين، اليمين مكرمة. هذا من باب المستحب والمكروه، والإنسان يثاب على ذلك إذا امتثل لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل المندوبات تأخذ عليه أجر ولا تعاقب على تركه، لا تذنب إذا تركته، حتى لو تركته متعمد لا ذنب عليك. وكذلك ترك المكروهات، ترك المكروهات تثاب على ترك المكروهات امتثالا. يبقى كل بيمينك، ادخل الى المسجد بيمينك، اخرج من المسجد بشمالك، كل هذه الاشياء تاخذ عليها اجر. ما فعلتهاش لا وزر عليك، لا شيء عليك، لكنك ابتعدت عن الهدي. والمؤمن حريص على ان يكون دائما ابدا قريبا من هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله المتقين في كتابه بأنه الذين يحققون ذلك كله، يفعلون الواجبات، يتركون المحرمات، ربما يحرصون على القربات ويتقون المكروهات. نقرأ في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن، ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه، هدى للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب، ده إيمان بالله ورسوله وسائر أركان الإيمان، إيمان قلبي. يقيمون الصلاة فريضة، ومما رزقناهم ينفقون. الإنفاق هنا يشمل الفريضة ويشمل النافلة، لأنه أطلق الإنفاق. الفريضة هي الزكاة، النافلة هي صدقات التطوع. قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ثم أكد وقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بالكتاب كله، بالقرآن، بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، بصحف إبراهيم وموسى، بكل ما علموا من كتب السماء التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا يا ربنا من عبادك المفلحين. كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، شوفوا البر بقى، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان الإيمان، أركان الاعتقاد، أركان القلب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبعدين: وآتى المال، أنفق المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، لم يترك وجها من وجوه الإنفاق إلا وسارع إليه. أنفق على الأقرباء وعلى البعداء، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الفرائض هي بقى: أقام الصلاة فريضة، وآتى الزكاة فريضة. ثم انتقل إلى الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد مع الله والوفاء بالعهود مع الناس. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم انتقل إلى الثبات على الأمر بالصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من صدق في أداء هذا كله فهو من المتقين. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، بيقول لكم خافوني، احذروا احذروا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال ابن عباس: المتقون هم الذين يحذرون من الله عقوبته ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. هي دي الخلاصة. بعد الإيمان عمل صالح، أداء فرائض، ترك محرمات، أدي ما افترض الله عليك واترك ما حرمه الله عليك. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس التقوى بصيام النهار مع قيام الليل ثم التخليط فيما بين ذلك. يعني في ناس يعمل يقعد طول السنة يرتكب ما يستطيع من البلايا من الخطايا، وبعدين يقول لك اصل انا بحج كل سنة، كل سنة يبقى حريص على رحلة الحج، يدفع له 100,000 جنيه 200,000 جنيه ويطلع يحج حج 5 نجوم في 3-4 ايام ويجي، يقول لك من حج خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. اقول له: لا، من حج فلم يرفث خرج من ذنوبه. وانت بالله عليك بتتقي الرفث؟ الرفث اللي هو كلام اللغو ده، ده انت متعود عليه طول عمرك. يبقى الحج المبرور هو الذي ليس له ثواب الا الجنة. لكن ها، ليس التقوى كما يقول عمر بقيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، اكل اموال الناس بالباطل، السعي بالنميمة، الغيبة، الهزار، الكلام الذي لا يعود بالنفع على الإنسان. المتقي يتقي هذا كله حتى لو كان مباح يا أخوان. يعني تخيلوا كده لو قاعدين مثلا ساعتين نتفرج على مسرحية وساعة نتفرج على مسلسل، وهنقول مباح، مش هنقول بقى مكروه وحرام، هنقول مباح. المتقي بيعرض على نفسه عرض تاني، يقولك انا ممكن في الساعتين دول اقول كم مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ده انا ممكن في تلت ساعة اقولها 100 مرة، ومن قالها 100 مرة حفظ سائر يومه ولم يأتي احد يوم القيامة بمثل ما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه. يقولك بقى انا ضيع وقتي وقعد اضحك على شوية ناس انا عارف انهم بيضحكوا علي وبيضحكوني، وانسى ما هو اهم. انسى ما هو اهم، ما بتنساش عملك، لان عملك هو وسيلة الرزق. كذلك سعيك في مرضات الله وسيلتك لبلوغ الجنة، وسيلتك لبلوغ الجنة. ولهذا المتقون دايما يبصوا للاعمال، العمل ده منفعته ايه الان، هينفعني ولا لا، ولا هيضرني في العاجل وفي الآجل. مش هيضرني دلوقتي، طب هيضرني بعد كده لما أقابل ربنا ولا هينفعني؟ هيكون في ميزان الحسنات ولا هيكون في ميزان الخطايا والسيئات؟ ولا هو كلام لغو لا قيمة له؟ حتى لو كان لغو لا قيمة له، لا في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات، أنا ضيعت وقتي. ولهذا أهل التقوى دول ربنا يجعلنا وإياكم منهم حريصين على ألا يضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفع، حتى في العلم الذي لا ينفع. يقول لك أنا أعمل إيه بالعلم الذي لا ينفع؟ نقعد نتكلم وندردش في حاجات حتى في الدين لا تعود علينا بالنفع. لا، احنا عايزين نركز العلم اللي ينبني عليه عمل، العلم اللي ينفعني عاجلا وآجلا، مش علم لا ينفع. والمعلومات التي لا تنفع ما أكثرها، كثيرة كثيرة، خاصة في ما يتيح أو يتاح للناس في الدنيا يقتلون فيها الأوقات. ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك الحرام، ابعد عن الحرام. تقوى الله ترك الحرام وأداء الفرائض، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. طلق بن حبيب له عبارة محفوظة جيدة جدا في تعريف التقوى، يقول: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تخاف عقاب الله. ما أجمل هذه العبارة في تعريف التقوى، أن تعبد الله، أن تطيع الله، أن تعمل بطاعة الله، بس على إيه؟ على بصيرة، على نور، على هدى، عارف الحلال وعارف الحرام. في كل عمل بعمله أنا عارف ماذا قال فيه الله، ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبلغنا عن الله، ما ثوابه، أحتسب الأجر والثواب. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، بتفعله لله وتطمع في الثواب والأجر من الله. وأن تترك المعصية على نور. ممكن واحد يترك المعصية وهو جاهل مش عارف، لأنه تعود على كده عادة، خايف لأبوه يزعل أو أمه تغضب، ولا شك أن هذا أمر حسن، بس أعظم من هذا وأحسن من هذا أن تتقي المعصية لأن الله يراك، لأنك تخشى عقاب الله. عشان كده أقول ربوا أبناءكم على الخوف من الله. يعجبني جدا هذا الكلام، يقول لك احرص على أنك تصحي أولادك الفجر، احرص على أنك تصحي أولادك الفجر، قول لهم عشان نصلي الفجر، مش عشان نصحى بدري للمدرسة، مش عشان نروح الشغل فريش وصحصحين. أول حاجة الفريضة، يأتي بعد ذلك الأمور الأخرى، تأتي بعد ذلك لا بأس، كويس. ولهذا كان المتقون قديما يتركون بعض الحلال احترازا من الوقوع في الحرام، يتركون بعض الحلال احترازا من الوقوع في الحرام. يعني ممكن يترك مكسب في التجارة، مكسب كبير، ويتصدق بكل البيعة لأن حصل شبهة في البيعة أو حاجة. يتركون الكثير من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قالها الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. المتقي أيضا بيتخذ منهج المحاسبة لنفسه، زي ما قلنا في الأول، هو بينظر في العمل هينفعني ولا لا، أعمل ولا ما أعملوش، ودي محاسبة قبل العمل. كذلك المتقي بيحاسب نفسه بعد العمل، العمل اللي أنا عملته ده فايدته إيه، نفعني ولا لا. فهو حريص على أن يحاسب نفسه قبل أن يعمل، وحريص على أن يحاسب نفسه بعد أن يعمل. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهذا قال ابن مسعود في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته هي دي التقوى الكاملة اللي احنا بنقول عليها، لان في واحد بيتقي انه يحذر الحرام، ده كويس قوي، ما عملش الحرام، كويس قوي قوي قوي، لكن في ناس بتزيد عن هذا. في اتق الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود: ان يطاع فلا يعصى، وان يشكر فلا يكفر، وان يذكر فلا ينسى. يبقى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا من التقوى، هذا من التقوى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا تنسى أبدا شكر النعمة وشكر المنعم ودوام شكر الله، والشكر والذكر متلازمان، زي ما في صبر على البلاء والمصيبة ورضا بعد ذلك، في شكر للنعمة، حمد وثناء على الله. يبقى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وشكره تعالى يدخل فيه فعل جميع الطاعات، وذكره فلا ينسى هو ذكر العبد بقلبه لله ولأوامر الله ولأحكام الله. احنا فاهمين ان الذكر ان انا اقول سبحان الله والحمد لله، هذا لون من الوان الذكر، لكن الذكر اقسام كثيرة، منها اولا الا يخلو قلبك من مراقبة الله، هذا ذكر، الا يخلو قلبك من الايمان بالله واليقين بالله، هذا ذكر، ما تغفلش، ذكر يقابله الغفلة، وفي ذكر يقابله النسيان، وفي ذكر يقابله بقى الابتراء على المعصية والعياذ بالله. فذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته ولنواهي الله في ذلك كله فيجتنبها، هذا هو تمام التقوى. اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله حق التقوى، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن عادة بيغلب استعمال التقوى على ترك المحرمات، عادة يغلب استعمال التقوى على ترك المحرمات. سئل أبو هريرة عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ مشيت مرة في طريق كان الشوك فيه كتير، في نباتات شوكية كده بتطلع في الصحاري والبراري، فمشيت مرة في طريق الشوك فيه في كل حتة؟ قال نعم. هل أخذت طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ عملت ايه لما لقيت نفسك ماشي في طريق كله شوك؟ لو لقيت الطريق فيه ازاز مكسر وفي اشياء مؤذية او مؤلمة تعمل ايه؟ قال شمرت من ثيابي واتقيت. قال فذاك هو التقوى. انتهى وقتنا، ولا يزال حديثنا عن التقوى موصولا، لم ينتهي ولن ينتهي. وانا اريد ان اقول ان كل خطيب جمعة لا يذكر بتقوى الله عز وجل في خطبة الجمعة فخطبته فيها نقص. التقوى دي تذكرة دائما ابدا، دائما دائمة لا تنقطع، وكذلك المتقي دائما ابدا لا ينسى تقوى الله. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من المتقين، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.